أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك معنيان بناء على المسلك الأول الذي اخترناه، ويأتي المسلك الثاني بناء على ذلك أنه للمخالفة معنيان. المعنى الأول وهو المخالفة إذا جاءت مجردة عن الموافقة، يعني ما خالف الكتاب فدعوه، أو ما خالف قول ربنا فاضربوه عرض الجبال. اللي فقط ناظر به المخالفة، هذا المعنى للمخالفة اللي استقر على أنها ناظر المخالفة على نحو هدم ما بناه الإسلام أو بناء ما هدمه الإسلام. وإذا تذكرون تقررنا هذا المعنى حتى في الأحكام الهدمية اللي ذكرنا في العرب، يعني الجاهلية كانوا يأتون بأحكام من عندهم، فكان هذا الحكم الإسلام هدمه، نحن لا نشيد ما هدمه الإسلام. اللي في أعلى الصفحة قال سيدنا كما أشير في القرآن الكريم، إشارة إلى المائدة 103، اللي ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، اللي هي هاي الألفاظ كلها عبارة عن حيوانات، بحيث إذا جاءت 5 من الإناث بعد يتركوها، أو إذا 9 أو 10 يتركوها لا يعني يذبحوها ولا يركبوا حتى على ظهرها إلى أن تموت. هاي العقيدة عند الجاهلين. فجاء الإسلام هدم، لأنه قال ما جعل الله، هذا الجعل منكم، الله تعالى ما جعله. فإذا تأتينا رواية فيها هذا الجعل، كأن هذه الرواية الإمام عليه السلام، بنقر. هذا المعنى الأول الذي قلنا غالبا يأتي بلا مقابلة مع الموافقة، فقط ما خالف فاضربوه، ما خالف فدعوه. عندنا معنى آخر ثاني اللي يأتي هذه المخالفة مقابل الموافقة، يعني الذي يوافق الكتاب خذه والذي يخالف ذره. فدائما هاي الروايات فيها مقابلة مع الموافقة ومع المخالفة. إذا كان هكذا يراد منها معنى آخر غير معنى الأول، ما هي الموافقة المراد منها؟ عبر عنها الموافقة الروحية، بمعنى على أن هذه الرواية تنسجم مع روح القرآن، مو يعني موافقة تستعمل نفس الألفاظ. مثلا الآن إنسان عندما يقرأ نهج البلاغة مثلا من ألفه إلى يائه، هذا يوافق القرآن، قد يستعمل ألفاظ ما موجودة في القرآن، لكن هذا يوافق روح القرآن، لب القرآن، لا يأتي بشيء خلاف ما جاء به القرآن. روحة لا تنسجم مع القرآن، بل روحة تنسجم مع القرآن. فمعنى الموافقة المقصود هي هذه الموافقة الروحية. طبعا هذا المعنى في غير هذا الكتاب ما موجود، يعني الأعلام عندما تعرضوا إلى الموافقة والمخالفة ليس كان هذا المعنى. وسيأتينا على المسلك الثاني، المخالفة إما تباين وإما عموم مخصص من وجهه، وعموم مخصص مطلق. العموم مخصص مطلق حلوه بالجمع العرفي، التباين من باب التعارض، العموم مخصص من وجه اللي هو انعقد أصلا هذا التنبيه لهذه المسألة. فهي موافقة روح القرآن، ينسجم مع مباني القرآن، مع أهداف القرآن، هذه العبارات لم تكن موجودة عند الأجلاء. إذن المعنى الثاني أن يكون المراد من المخالفة هو عدم الموافقة الروحية مع الكتاب. وهذا المعنى عدم الموافقة، لاحظ، يتناسب مع مجموعة من الأحاديث التي اشتملت على الحكم بعدم جواز الأخذ، لاحظ، إلا بما وافق الكتاب. موافقة ومخالفة، أحدهما يفسر الآخر. هناك بالمعنى الأول جاءت المخالفة ليس فيها موافقة، غير ناظرة أصلاً، وإنما يخالف القرآن، يعني يخالف ماذا؟ ما بناه القرآن، ما هدمه. يو يخالف البناء يو يخالف الهدم. أما هنا لا، عند موافقة ومخالفة، يعني مع روح القرآن. ولذلك بعضهم يقول هذا عبارة عن ميزان واحد وليس ميزانين. قالوا وقد ذكرنا في محله أن المراد من الموافقة في هذه الروايات لاحظ هي الموافقة الروحية لا الموافقة النصية، كما قلنا الآن كل أدعية الأئمة عليهم السلام، كل الأدعية الموجودة نهج البلاغ موافق القرآن الكريم. ولذلك البعض عنده طريقة ممكن يصلح السند بالمتن، ممكن يصلح السند، يقول هذا مضمون هاي الروايات وروح هاي الروايات هو عبارة عن مفاهيم قرآنية. إذا تذكرون الإشكال على كتاب الشرمغاني، الشرمغاني سيدنا ماذا قال؟ الكتاب ليس فيه بأس، رواية أو روايتين، وهذا لا يعتبر قدح في الكتاب. الكافي ببعض الروايات مخالفة، جاءوا للكافي طلعوا منه أكثر من كذا رواية مخالفة، ما يخضح بالكافي. الشرمغاني كتاب اللي ذكر التكليف عرضوه من عرضوه على النائب الثالث وعرضه على فقهاءكم، قال ماذا عند رواية أو روايتين. فككتاب ليس فيه مشكلة، المشكلة بالشخص. الشخص عندما ادعى ما ليس له صارت نفرة منه، وبالنتيجة الوضع النفسي نفرة منه ومن جميع متعلقات حتى كتبه. وهذا يحصل الآن، يعني أحد ينفر من شخص ينفر حتى من كتبه. فهناك عندما ادعى ما ليس له فأصبحت نفرة هناك من كتابه. ولذلك البعض يقول إيش كتاب الشرائع لعله الشرمغاني، بعضهم يقول فقه الرضا عليه السلام، مجرد العنوان تبدل نعم الكتاب قد يقبل. فالمقصود الآيات الروايات الشريفة هذه تناسب أو تتناسب مع روح القرآن لا نص القرآن، عند مبادئها تشبه المبادئ. قال وفسرنا هناك المراد من الموافقة الروحية بمعنى بأنها كون الحكم الذي نسب للأئمة عليهم السلام هو امتدادا للأحكام القرآنية متناسيا معها، متناسبا معها بلحاظ الأهداف الذي يطمح إليها والأصول المبادئ التي أسس عليها. ولذلك قال الأئمة الأطهر، قالوا إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، ثم قال فما وافق كتاب الله فخذوه. هاي التفريع، فما وافق كتاب الله فخذوه، يعني من اللي من الأشياء التي أو ما هي الأشياء التي توافق؟ يعني أحاديثنا. فمن جهة أن كل على كل حقيقة، على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، من أين أخذ هذا النور؟ ما هي الحقيقة التي تكون منسجمة مع أهداف القرآن؟ ولذا والمراد من النور الموافقة مع الأسس التي يتضمنها الكتاب العزيز والتي تؤلف أصول الفكر الشيعي. طبعا احنا من يراد منا بعض المعاني العرفانية، عرفون هاي الألفاظ اللي وقعت في لسان الروايات الشريفة ألفاظ عرفية، يعني الإمام يتكلم مع العرف الشائع أو مع بعض الأفذاذ اللي هم يفهمون طريقة الإمام عليه السلام، بس يتبقى في الجانب اللي إلى نظر، يعني مو في الجانب ما وراء، مو الجانب العرفاني في المحاسن في البصائر. ذكرنا قبل فترة يسأل الإمام الصادق عليه السلام أن أصحابنا أصحابك بعض العلوم ما تبينوها خلاف أصحاب أمير المؤمنين، كان عندهم علم البلايا وعلم المنايا والأسرار وكذا. فالإمام يقرر يقول له صحيح، سيبين له أن هؤلاء أو أولئك كان على أفواههم أوكية، كانوا ما يتكلمون. وهذا باب أغلق لم يفتح إلا للحسين بن علي عليه السلام. أصحابه في آخر أيامه قد رأوا أشياء. هذه الآن من يغلقها الإمام الصادق أنه بعد تبقى بعض الأشياء اللي ما وراء تحدث وفقا. فمن يفسر النور هنا هذا نور، والنور هو عبارة عن وسيلة للرؤية، وسيلة للرؤية. الإنسان عنده نور يعني يرى الأمور على ما هي. فالإمام عليه السلام يريد يبين ترى أحاديثنا القرآن عليه القرآن الكريم والنبي المصطفى صلى الله عليه وآله واضح كان ما جاءوا به، فأحاديثنا تنطبق مع هذا المنهج مع هذا المسلك. فالنور يقول هو عبارة عن الموافقة مع الأسس التي يتضمنها الكتاب العزيز. بعد ما نروح إلى معاني عرفانية قد نقبل وما نقبل عنه، والتي تؤلف أصول الفكر التشريعي في الإسلام. يقول ولا يبعد أن يكون هذا هو المراد من المخالفة، يعني عكس الموافقة، أي عدم الموافقة الروحية، هاي المخالفة، هذا ما يوافقنا روحا. وذلك لأن بعض الروايات كروايتي السكوني تقدمت والقطب الراوندي قد ذكرت المخالفة بعد ذكر الموافقة، مما يدل على هذا المعنى وما خالف كتاب الله فذروه، يعني ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله، فمعنى مقابلة بين الموافقة وما بين المخالفة. فالمراد منها أنه لو لم يكن على الحديث نور ولم يقم عليه شاهد أو شاهدان فذروه اتركوه، فإنه هذا لا ينسجم مع يعني ماذا الموافقة أو مع روح القرآن الكريم. يقول وبعد أن التزمنا أن المراد من الموافقة الموافقة الروحية، فتعبيرهم الأئمة ما خالف سيكون من متممات عدم الموافقة، فهو ليس موضوعا مستقلا بل هو تصريح لعكس نقيض الجملة المتقدمة أي ما لم يوافق. تعرفون بالمنطق عكس النقيض من أخذناه هو تحويل الجملة متمام، نخلي موضوعها محمول ومحمولها موضوع ومنفية مع المحافظة على الكيف تمام والجهة، هكذا قالوا. فالآن يقول هذا هو المقدمة يعني ما لم يوافق، فمعناته إيش يصير؟ ما خالف فيعني معناته مقابل شنو؟ ما وافق. فما خالف ذروه، ما وافق خذوه، هذا المعنى. يقول وهذان تفسيران للروايات التي أمرت بطرح ما خالف كتاب الله. يا تفسير الأول هو التفسير اللي يبين على أن الموافقة المقصود من المخالفة، والثاني هو المقصود من المخالفة. الثاني اللي أخذناه الآن اللي هو الموافقة الروحية، فالمخالفة يعني عدم الموافقة الروحية، الأول يعني ما بناه وما هدمه، فهذا يخالف الإسلام من هذه الجهة، يخالف الكتاب. الكتاب بنى أشياء إحنا ما نقول ما يخالفها، الكتاب هدم أشياء لا نقول ما بناها. قال وكما فبناء على ذلك، هاي نقطة مهمة ناتج ما نقول، فبناء على ذلك لا تلاحظ في صدق المخالفة نسبة الأدلة فيما بينها اللي هي النسبة الرباعية، التساوي طلعناه لأن يم المخالفة بقى ثلاثة من المخالفة، أحدهما دخل قطعا في التعارض تباين، الآخر خرج على أغلب المسالك العموم مخصوص مطلق لأن جمع عرفي، والثالث الذي هو محل الخلاف بيننا بينهم وبين مدرستين الشيخ النائيني والعراقي من جهة والسيد الخوئي وبعض من جهة ثانية. قال لا تلاحظ النسب ولا ألسنة النسب، مقصود من الألسنة ألسنة الموافقة والمخالفة، يعني الحكومة لسان مسالمة، الحكومة لسان مسالمة، العموم والخصوص لسان مسالمة في بعض، بعض لسان مخالفة، التباين لسان مخالفة. فسواء كانت نسبة العموم مخصوص من وجه اللي هي موردنا الآن وكلامنا، أو نسبة العموم مخصوص المطلق أو التباين، أو كان اللسان لسان المعارضة أو يعني لا تلاحظ أو الموافقة كالحكومة، فإذا تضمنت المخالفة على أحد التفسيرين فتطرح كما ذكرنا أمثلتها، أي المخالفة على أحد التفسيرين إما الهدمية والبنائية أو المخالفة الروحية. فبعد ما نلاحظ إحنا النسبة بينهما معناته هناك دائما تباين، واضح؟ يعني دائما ما خالف هو مباين على تفسيرنا. ماكو بعد النسبة عموم مخصوص من وجه يعني نفرق، اللي هو عبر عن لسان المعارضة، لأن يعني الإمام يقول لم نقله لأنه هذا الكلام النسب لنا يباين ما جاء في الكتاب من جهة البناء، من جهة الهدم، ومن جهة الروح. فبالنتيجة هي نسبة واحدة، إذا أريد ننسب أحدهما للآخر هي نسبة مباينة، دائما هي مباينة، مع ذلك إحنا ما ننظر نسبة، وإنما هذا مباين، إذن هذا انسقط. وبناء على هذا المسلك الذي اختصصنا به ولا يوجد في كلمات القول، هذه الطريقة اللي استعرضناها ما توجد في كلمات القوم أصلا، لا عين ولا أثر لها، فبناء على هذا المسلك سيسقط البحث من رأسه. لماذا؟ فينتفي الموضوع من أساسه. لماذا؟ لعدم تأثير النسبة بين الدليلين في ذلك، إنما نحن نلجأ إلى النسبة لوجود ماذا؟ أثر. يعني إذا قلنا نسبة العموم مخصوص المطلق ما ندخلها في التعارض، ندخلها وين؟ في الجمع العرفي. إذا قلنا تباين أطعم داخله بالتعارض، إذا عموم مخصوص من وجهه نحتاج نفكر تدخل بالتعارض أو ما تدخل بالتعارض، اللي هم اختلفوا به الأعلى. قال وبناء على هذا المسلك فينتفي الموضوع من أساسه. لماذا؟ لعدم تأثير النسبة بين الدليلين في ذلك، حتى يقال بأن النسبة لو كانت التباين الكلي فهو المتيقن دخوله في هذه الروايات، أي روايات؟ تعارف. ويقال الخصوص، وأما الخصوص والعموم المطلق فهو خارج عنها. لماذا؟ لأنه داخل في الجمع العرفي. ثم يقع البحث هنا عن مدى شمول المخالفة لما كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجهه، فعندنا ثلاثة على رأيهم، على رأيهم واحد داخل في التعارض تباين، واحد داخل في الجمع العرفي المطلق عموم المطلق، وواحد فيه نقاش فيه كلام اللي الآن تنبيه السادس معقود له. قال ثم يقع البحث عن مدى شمول المخالفة لما كانت النسبة العموم والخصوص من وجهه، لأن الملاك في المخالفة وعدمها ليست هي النسبة اللي كما هو رأينا ليكون لها تأثيرها. واضح هذا المبنى؟ اختلف. إذن افترقنا على مفترق طرق ما بين المسلك اللي ذكره ما بين المسلك اللي اختارنا. وعلى هذا المسلك يبقى السؤال شلون نحله؟ احنا شنو كلامنا؟ هل روايات الطرح تشمل للعموم مخصوص من وجهه؟ هذا سؤالنا من الاول. بعض قال يشمل لان يصدق المخالفه، ينطبق تحت عنوان ما خالف قول ربنا، والبعض قال ما يشمل لان ما خالف معنى التباين. احنا ماذا قلنا؟ قلنا معنى المخالفه غير ما ذكره، معنى المخالفة إما الأمور الهدمية أو الأمور البنائية أو روح. شو الفرق بيناتهم؟ وإذا أجت موافقة مقابل مخالفة معنى ناظر إلى المنهج الروحي، وإذا مخالفة ما مقابلها شيء يعني ناظر إلى الهدم وإلى البناء، تميز بيناتهم. خالد سلمنا بذلك بس نحتاج نعالج الموضوع، لأنه هاي النسبة العموم مخصوص من وجهه ما لها علاقة بالمسلكين، هي نسبة واقعة هم عالجوها على مبناهم، احنا ايضا لازم نعالجها على مبنانا. الان اللي صنعناه ما هو؟ خرجناها من النسب الأربعة، لكن الإشكال قائم، يعني هاي النسب التصادق ما لها علاقة، روايات موجودة ورمومات موجودة، على رأيك شلون تعالجها، على رأيهم شلون عالجوها. فإذا إحنا إذا وقعت كيف نعالجها؟ هم نسبوا، إذا عموم مخرص من وجهه البعض وين قال حطها بالتعارض، نجي نتكلم ويا قواعد التعارض، نشوف إن الراوي أوراع، إذا الراوي مو أوراع بين قطعي الدلالة قطعي السند كيف نقدم هذا على هذا، نجي إلى قواعد التعارض كلها نعالجها. أما إحنا الآن على مسلكنا شلون نعالج، نحتاج أيضا إحنا البين المعالجة. قال وعلى هذا المسلك يبقى السؤال، وهو لابد من علاج التنافي بين العامين من وجه بأسلوب آخر وليس كما صنعوا. ما هو الذي صنعوه؟ بعضهم أدخل تحت التعارض فأجرى عليه قواعد التعارض، البعض ما أدخل تحت التعارض فيحتاج إلى أن كيف يتعامل وياه. ما أدخل تحت التعارض يقول هذا، نحتاج إلى طريقة أن نخرج ما بين العموم القرآني وما بين ماذا الدليل الظني. بعضهم يروح للتخصيص باعتبار الخبر الآحاد يخصص العموم القرآني، يرفع يده عن العموم القرآني، ممكن. احنا ماذا نصنع؟ يقول لا، احنا عندنا مسلك آخر وعندنا مبنى آخر وعندنا مدرسة أخرى. قال وعلى ضوء القواعد التي ذكرناها سابقا في مبحث علل اختلاف الحديث، وسيأتي البحث عنها ومدى علاقتها هنا في التنبيه اللاحق أي السابع. جيد، راح نذكر شيء وعلى ضوء ما ذكرناه. فإذا هذا مهم العبارة السطرين ثلاثة، فإذا استطعنا أن نفهم دخول المجمع التصادقي يعني الموردي في أحدهما أخذنا به، هو المجمع التصادق، يعني المجمع الموردي مرات غير يعبرون بتعبير آخر، في أحدهما أخذنا به إذا عرفنا، وإلا فنحكم بالتساقط. لماذا نحكم بالتساقط؟ لأنه لا دليل على ترجيح أحدهما على الآخر، لا ترجيح لأحدهما على الآخر. وإحنا يفترض ما دخلنا بالتعارض حتى نجري بالأخبار العلاجية، وما داخل بالتعارض، عندنا قاعدة إما نطبق عليه هذه أو نسقطها. مثلا راح نأخذ مثال تقريبي، لو كان أحد العامين قطعي السند ولكنه من التعليمات والآخر ظني السند ولكنه على سبيل الفتية، شوي نلتفت، هذا موضوع مهم، مسألة مسألة التعليمات ومسألة الفتية سادة هامش الآن في زمننا، وين تنفعنا؟ يعني بالنسبة للمستفهم في زمن الإمام، مستفهم في زمن الإمام أو مستعلم في زمن الإمام عليه السلام، أكيدا هو علم من الإمام مقصود الإمام وعلم المقصود، فإذا علم المقصود يرتب الأثر بحسب علمه، شافه الإمام وأخذ منه أو نقل إلى فلان وأخذ منه. ولذلك هذا المبحث اللي ذكره إذا تأخر الخاص عن العام هذا بالنسبة لهم يؤثر، أما أنه ما يؤثر، لأن إحنا نرى أن الأئمة عليهم السلام هو عبارة عن شخص واحد، فنقول صدر العام من الإمام الصادق من الإمام أمير المؤمنين، وصدق الخاص من الإمام الصادق، أو صدر العام من الإمام الصادق والخاص من الإمام العسكري عليه السلام. الآن في زمننا نراجع جميع أقوالهم ونحكم الخاص على العام، أما اللي في زمن الأئمة عليهم السلام إذا صدر العام وعملوا به وبعد مدة صدر الخاص يقع الإشكال اللي ذكرناه، أن هو عمل بالعام ومن جملتهم أكرم الفاسق، وبعد 150 سنة صدر الخاص اللي الفاسق ما يريد كرمه، فقطعا تأخر البيان عن وقت الحاجة، الإمام أخر البيان. فلماذا كتم الإمام الحق؟ لماذا كتمه؟ للمبررات اللي ذكرنا، وهي مبررات كتمان الحق. أما الآن في زمننا إحنا ما نحتاج هذه، إحنا ما نجي للإمام الصادق أحاديث نعمل بها فقط مدة ثم نروح نفتش عن المخصصات، قبل أن نعمل بالعام نفتش المخصصات. فبالنسبة لنا هذا الموضوع منتفي. الآن في مسألة التعليم ومسألة الفتيا، هذا ليش نبحث إحنا عنه؟ نبحث عنه حتى يتبين لنا أن المسألة ليس فيها تعارض، لأن الفتيا ما مسؤول الإمام أن يبين العمومات ويقول للشخص من أين استخرجت هذه الفتوى أبدا، بل الفتيا قد تلاحظ خصوصية المستفتي، فقد الإمام يفتيه بشيء وهذا يفتيه بشيء وهذا يفتيه بشيء، إذا لاحظنا الخصوصيات يرتفع التعارض. ومقام التعليم، الإمام عليه مقتضى التعليم أن يؤخر بعض الأمور، فالتعارض لا يمكن أن نرى هذا المدلول على ظاهره وهذا المدلول على ظاهره ونحكم بالتعارض، لا بد أن نفهم دواعي صدور هذا المدلول، يو دواعي فتوائية يو دواعي تعليمية، يعني الداعي للصدور مهم، وتعذر القرائن الخارجية، لأن بالعبارة قد ما تبين. نعم قد تظهر في بعض الأمور، تظهر أشياء جزئية من يسأل الإمام عن فلان قضية فما ينعقد لها الإطلاق، إذا ما انعقد الإطلاق ما نستطيع أن ننفي التقييد القادم. فإذا هي ثمرة مهمة جدا، يعني دواعي الخبر. ولذلك لاحظوا يقول لو كان أحد العامين قطعي السند ولكنه من التعليمات، والآخر ظني السند ولكنه على سبيل الفتيا، هذا قطعي وهذا ظني، هذا القطعي تعليم، والإمام بعد ما علم كل شيء، وهذا في مقام الفتيا. فهنا تقدم الفتيا ويدخل المجمع فيها، يعني المجمع التصادقي. لماذا؟ يقول لأن التعليمات مما يعتمد فيها على المخصصات المنفصلة، تعليم إذا أبطى قاعدة، إذا أبطى قاعدة هاي القاعدة قد ماذا تخصص؟ لماذا الآن الإمام لم يخصص؟ يقول إن في مقام التعليم، مثل ما واحد الآن يدرس أي كتاب دراسي، ما معقولة في يوم واحد في شهر كل الكتاب يقدر يحصله، في مقام تعليم الآن. ومجالس التعليم عند الأئمة عليهم السلام، نعم مو مجلس درس، سوى الإمام يعلمهم شيئا فشذر أصحابه، والإمام يعلم أن هذا من أصحابه يعطيه الجمل أو يعطيه الأحكام بشكل تدريجي. القرآن هكذا نزل، وطريقة الأئمة عليهم السلام هي مع أصحابهم هذه الطريقة. فإذا كان هكذا يقدم الفتيا لأن التعليمات مما يعتمد فيها على المخصصات المنفصلة لأخذ التدرج فيها يعني بالتعليم مأخوذ بالتدرج. أي تعليم، أي تعليم، حتى التعليم الحرفي مو التعليم النظري، ملحوظ بالتدرج. الآن الحرف ما يمكن الإنسان بيوم ما حد يصير هو من أصحاب هذه الحرف، لابد يعلمون شيئا فشيئا. قضايا النظرية أيضا طبيب يتعلم شيئا فشيئا. الفقه هكذا، وعبارة عن استنباط الأحكام الشرعية، فلابد أن يعرف الأحكام شيئا فشيئا. قال لأن الاعتماد عليها، لأخذ التدرج في حين أن الفتيا لا تعتمد على المخصصات المنفصلة. لماذا؟ لأن هذا يريد الآن يأخذ الفتوى ويعمل، لأن الاعتماد على المخصصات المنفصلة في الفتيا غير صحيح. لماذا؟ يقول وذلك لأنها تلقى للعمل الفعلي للمخاطب. نعم، قد يوجد مصحح من مصححات الكتمان، وإذا لم يوجد هاي، ولكن لو لم يوجد شو يصير؟ وإذا لم يوجد فتكون الفتيا هي الأقوى، يعني مصحح الكتمان، فتكون الفتيا هي الأقوى. فعمومات وإطلاقات الفتيا أقوى من التعليمات، فيكون المجمع داخلا فيها، فنقول هذه للفتوى فتقدم. أما الثانية ما نرفع اليد عنها، لكن نقول هذه الثانية مو معلوم المخصص المنفصل متى يأتينا. طبعا تعرفون النزاع الشديد اللي بين لعله الشيخ النائمي أو الشيخ ويا صاحب الكفاية، على أن المخصصات المنفصلة في مورد الخطاب مو إلى يوم القيامة، سيجينا إن شاء الله تعالى أمر عليكم. هو بالمخصص المنفصل عتم كلام الجماعة، شو وقت مخصص المنفصل؟ يعني متى ينعقد العام ظهور، لأي وقت. يقول وكذلك لو توفر في أحدهما إحدى علل الكتمان، حتى في مقام الفتيا أكو علل الكتمان التي تقدم ذكرها في المقصد الثاني اللي راح يذكرها بعد قليل، فإن كلا منهما يعارض الآخر في المجمع. يقول هاي فيها فتيا لكن على خلاف الحق، والتعليم أيضا على خلاف الحق. فإذا توفر في أحدهما إحدى على الكتمان أو كلاهما، لكن من علمه؟ وبما أنهما لم يقيدا، يعني أطلقا، وعدم التقييد وعدم التحديد الموجود في الواقع، والآن لم يحدد ويقيد، فهو نوع من الكتمان بكل طرف. فلا بد من ملاحظة دواعي هذا الكتمان، هل إنه بداعي إلقاء الخلاف، أو أنه من باب السوق إلى الكمال، أو غيرها. إذا إلقاء الخلاف فلا بد نشوف الحكم، إذن مو ناظر للواقع بما هو، الغاية أكبر وهو الذي يحافظ على سلامة الراوي، أو السوق إلى الكمال ما ينافي التقييد الذي يأتينا بعد ذلك. قال تصدق في أول شهر، يجب عليك أن تتصدق، بعد ذلك يأتينا لا بأس بترك التصدق. يقول هذا من قال من باب السوق إلى الكمال، يريد يعود على قضية مثلا التصدق والجود، فنعالجها فتعالج على ضوء هذه الموازين. إذن هذه الطريقة، الطريقة إذا كان إما التساقط أو المقارنة، من كان أي الروايتين للفتيا وأي الروايتين مثلا للتعليم، أحدهما غير الآخر. نجي الآن إلى المسلك الثاني. نجي إن شاء الله تعالى. الحمد لله.